إن الحمد لله ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الأحباب في حلقة جديدة من فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ولا يزال حديثنا مع كتاب الإيمان، ولازلنا وإياكم عند قول المصنف رحمه الله تعالى: باب كفران العشير وكفر دون كفر. فيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أريت النار، فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن. قيل: يكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشير ويكفرن الإحسان. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. وقد تكلمنا فيما سبق من لقاءات حول ترجمة البخاري لهذا الباب بهذه العبارة: باب كفران العشير وكفر دون كفر، وبينا ارتباط قوله كفران العشير بكتاب الإيمان، وكذلك تكلمنا عن قوله كفر دون كفر، وأن هذا في الواقع هذه عبارة عبد الله بن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن، أخذها البخاري وعنون بها لهذا الكتاب، وتكلمنا عن ذلك بما لعله يفيد ويشفي إن شاء الله عز وجل في اللقاء الماضي. وقد بلغ بنا المقام إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس. وكما هي العادة سنقف وقفات عجلة مع رواة هذا الإسناد، وقد سبق كثير منهم فيما سبق من أحاديث، ولكن يعني نحن لن نمل ولن نكل من الدندنة حول هذه الأسماء النيرة وهذه الكوكبة الكبيرة من أهل العلم حتى يعرفهم الناس. فالقعنبي عبد الله بن مسلمة شيخ البخاري هو عبد الله بن مسلمة ابن قعنب القعنبي، الإمام العلم الثبت القدوة الحجة شيخ الإسلام، أبو عبد الرحمن الحارثي القعنبي المدني، نزيل البصرة ثم مكة. هو الرجل أصلا مدني ثم نزل البصرة ثم نزل مكة. ولد القعنبي بعد 300 بيسير، يعني لا يضبط بالتحديد السنة التي ولد فيها القعنبي، لكنه بعد 130. سمع القعنبي من أفلح ابن حميد ومن ابن أبي ذئب ومن شعبة بن الحجاج وأسامة بن زيد بن أسلم ومالك بن أنس والليث بن سعد والدراوردي وإبراهيم بن سعد وجماعة من هذه الطبقة، وروى عنه الكبار البخاري ومسلم وأبو داود، وطبعا هو أكبر شيخ لمسلم ومن أكبر شيوخ الإمام مسلم، وقد روى له مسلم في الصحيح، وروى أيضا عنه أبو عيسى الترمذي وأبو عبد الرحمن النسائي يروي عنه بواسطة. قال أبو زرعة الرازي: ما كتبت عن أحد أجل في عيني من القعنبي. مع أن أبو زرعة أدرك الكبار من أهل العلم وروى عن هذه الطبقة وفيها كلهم صراحة كانوا كبارا يعني، فيقول: ما كتبت عن أحد أجل في عيني من القعنبي. وقال ابن أبي حاتم عبد الرحمن ابن أبي حاتم صاحب كتاب الجرح والتعديل الذي صنفه ليجمع فيه أقوال أبيه وعمه أبي زرعة وجماعة من أهل الحديث، لكن الأعم الأغلب فيه قول أبي حاتم وأبي زرعة، وقد ورث علم أبيه. قال عبد الرحمن بن أبي حاتم: قلت لأبي: القعنبي أحب إليك في الموطأ أو إسماعيل بن أبي أويس؟ وكما هو معلوم فموطأ الإمام مالك رواه جماعة كثيرة من أهل العلم، ولا زال أهل العلم يتكلمون في أرجحية بعضهم على بعض، من أثبت الناس في الموطأ، لهم في ذلك مذاهب. فعبد الرحمن بن أبي حاتم يسأل أباه، يقول له: القعنبي أجل وأثبت أوثق في كتاب الموطأ، في روايته يعني، أم إسماعيل بن أبي أويس؟ فقال أبو حاتم: بل القعنبي لم أرى أخشع منه. ومعلوم أن أبا حاتم الرازي متعنت في الرجال، متشدد جدا يعني، فلما يثني على رجل هذه يعني تكون جائزة عظيمة، تكون جائزة عظيمة، فهو يعظم الثناء على القعنبي، يقول: بل القعنبي يعني أثبت الناس في الموطأ لم أرى أخشع منه. وكان القعنبي من أولياء الله الصالحين، كما يقول الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى: حد الولي الرسوخ في العلم والعمل مثل القعنبي. الإمام الذهبي يقول: حد الولي من أولياء الله الصالحين يعني الرسوخ في العلم والعمل مثل القعنبي. فضرب مثالا للولاية الحقة بحال عبد الله بن مسلمة القعنبي، لأنه رسخ في العلم ورسخ في العمل، لكن من يرسخ في أحدهما لا يكون وليا. الذي يرسخ في العلم فقط ثم لا يعمل بما علم، هذا جان على نفسه، وهذا قد عظم حجة الله على نفسه. فإن أول من تسعر بهم النار ثلاثة، كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة، أولهم رجل أتاه الله العلم، رجل أتاه الله العلم فيأتي به الله على رؤوس الأشهاد فيعرفه نعمه ويقول له: أي عبدي، علمتك العلم، ما صنعت به؟ فيقول: يعني تعلمت فيك العلم يا رب، وكنت أقرأ القرآن أناء الليل وأطراف النهار ابتغاء وجهك. فيقول له الله عز وجل: كذب، بل تعلمت ليقال هو عالم. ثم يؤمر به فيسحب على وجهه في النار. وكان أبو هريرة إذا حدث بهذا الحديث غشي عليه، يغمى عليه يعني، خشية أن يكون حاله كذلك، وقد نزهه الله عن هذا رضي الله عنه ورحمه. فهذا الذي يتعلم ولا يعمل لا يكون وليا. يعني زدنا كتاب، يعني اللي عمال يحفظ ويقرأ دوت وخلاص وما عندوش ما لا يعمل بهذا العلم الذي علمه الله إياه، أكن بالضبط زدنا نسخة كتاب جديد، ما فعل شيئا، ما أثر شيئا يعني، لا في نفسه ولا في الناس. كذلك الذي يعمل ولا يعلم مظنة أن يقع منه الخلل والبدعة، ككثير من جهال العباد ترى يتعب نفسه جدا في أمور هي في الواقع بدعة، لكن هو جاهل، ما يعرف أين الحق، ليس عنده رسوخ في العلم، ولهذا يتعب نفسه في غير طائل أحيانا. ولهذا يصف الشاعر فعل الذي يعلم ويعمل، يعني الشخص العالم الذي يعمل يكون عمله قليل أحيانا لكن عمل مقبول، وعمل يعني في الدرجة العليا من الصحة والقبول إن شاء الله عز وجل. فإذا قارن بين جاهل يعمل كثيرا وعالم يعمل قليلا، قد يسبق ذلك العمل القليل من العالم العمل الكثير من الجاهل، على حد قول القائل: ملي بمثل مشيك المدللي، تمشي رويدا وتجي في الأولي. بقول له: عايز أعرف بتعمل إيه؟ أنت بتمشي على مهلك وبتوصل قبل الناس، تمشي رويدا على مهلك يعني، وتجي في الأولي وتصل قبل الناس الذين يجرون، لأن هذا يجري في الطريق الصحيح، وهؤلاء لعلهم يجرون في الطريق الخاطئ. واحد ماشي في عكس الاتجاه وبيجري، والآخر ماشي يتهادى في الطريق الصحيح، سيصل لا شك قبل هؤلاء الذين يجرون. فالإمام القعنبي كان من أولياء الله كما يقول أبو حاتم: لم أرى أخشع منه لله عز وجل، وكان مستجاب الدعوة رحمه الله تعالى. القعنبي بعض أهل العلم يذكر أنه كان في أول أمره على غير الجادة. ابن قدامة في كتاب التوابين والعهد عليه، ولم أرى غيره نقل هذا، يعني ذكر فيما ذكر من قصص أن عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي كان في أول أمره يعني منشغلا باللهو، وكان بعيدا عن ذكر الله تعالى وعن شأن الصالحين يعني، حتى خرج مرة مع أصحابه وهم يلهون ويلعبون وقد شربوا، فمر بهم شعبة بن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث، وشعبة رجل قد طبق ذكره وسمعته الآفاق يومئذ، فمر بهم شعبة والناس من حوله يرقضون حول حماره، فلما رآهم القعنبي ورأى شعبة على هذه الحال من الأبهة والعظمة بين الناس قال لأصحابه من هذا؟ قالوا هذا شعبة. قال من شعبة؟ قالوا شعبة هذا محدث أحد العلماء الكبار يعني حفاظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال إذن يحدثني. قالوا جرب روح. فذهب القعنبي إلى شعبة ولما قرب منه قال له حدثني. فنظر إليه شعبة وقال لا أحدثه. وكان شعبة كعامة أهل زمانه ينتقون التلاميذ، ما كانوا يحدثون بالعلم أي أحد، بل كانوا يستنكفون أن يعطوا ذلك العلم إلا لأهله حفاظا على العلم. فلما رآه شعبة سيء الحال يعني لم يعبأ به وصرف وجهه عنه وأعرض وكأنه دفع، قال انصرف يعني ما أحدث مثلك. فأخرج كما تحكي القصة كما قلت العهد على ابن قدامة، أخرج سكينه القعنبي ووضعه على رقبة شعبة وقال حدثني وإلا قتلتك. كان في غير عقله ساعتئذ. فلما رأى شعبة ذلك قال له حدثنا، ما دمت مصرا يعني فاسمع خذ، حدثنا منصور عن ربعي بن خراش عن أبي مسعود الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا لم تستحي فاصنع ما شئ، وكأنه أراد أن يؤدبه بهذا الحديث. فكان هذا الحديث وقع على قلب القعنبي فغير حاله بإذن الله تعالى. فتقول القصة أن السكين وقع من يده وأنه رجع إلى أمه وجمع متاعه وانطلق إلى المدينة ليلزم مالك بن أنس وقال لها إذا جاء أصحاب البطالون فقولي لهم لقد مات عبد الله، قل لهم ده مات، ماتوا دفناه خلاص. وذهب هو يطلب الحديث عند مالك ولزم مالكا حتى صار من أجل تلاميذ مالك وأفضلهم ومن أفضل تلاميذ البخاري وأشرف وأعلاهم قدرا يعني، وزين مسلم وغيره كتبهم بالتخريج عنه. هكذا تقول هذه القصة، وأنا يعني لا أظنها تثبت إطلاقا عن مثل هذا الجبل الولي الصالح رضي الله تعالى عنه، لكن هذا أمر مذكور عنه. من لطيف الأمر أن القعنبي لم يحدث عن شعبة إلا بهذا الحديث فعلا الذي جاء في هذه القصة. القصة تقول أن شعبة قال له لما ألح عليه ورفع له السكين قال له خذها منصور عن ربعي عن أبي مسعود إذا لم مرفوعا إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وبالفعل لم يروي القعنبي عن شعبة بن الحجاج إلا هذا الحديث فقط، لم يسمع منه إلا هذا، مع أنه أدرك شعبة وكان ينبغي أن يروي عنه كثيرا، لكنه لم يثبت له منه سماع إلا هذا الحديث. واختلفت كلمات العلماء في سبب هذا، فقيل إن هو سمعه منه في هذه الواقعة المذكورة وكما قلنا ما يخالها تثبت يعني أصلا، وقيل إن القعنبي وهذه أيضا باطلة لا تثبت لكن ذكرها بعض أهل العلم ولهذا أذكرها من باب التنبيه على بطلانها يعني. قالوا إن القعنبي دخل على شعبة، هجم على دار شعبة من غير ما يستأذن، دخل كده عليه فجأة يعني، فوجد شعبة على البالوعة وجده يبول فقال حدثني. فنظر له شعبة وقال على هذا الحال منصور عن ربعي عن أبي مسعود إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، لا حدثتك أبدا، امشي يعني اطلع برا. فحدثه بهذا الحديث على سبيل الزجر، على سبيل الزجر يعني، ولم يحدثه بغيره لأنه بعد كده طبعا قاطعه تأديبا له. هذه قصة باطلة أيضا لكن ذكرها بعضهم ولهذا ذكرها بعض المؤرخين ولهذا نبهت عليها. والقعنبي أجل من هذا، أجل من أن يدخل على شعبة بيته بغير استئذان ويطلب منه الحديث في مثل هذا الحال. كيف هو تلميذ مالك يعني؟ مالك ما علمه، ما علمه مالك؟ مالك ما كان يحدث وهو قائم أصلا، مالك بن أنس من كان يسأله الحديث وهو قائم لا يحدثه ويقول حتى أذهب فأغتسل وأتوضأ وأتطيب وأستقبل القبلة وأجلس، ينبغي أن يجل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرجل بهذا الحال هذا شيخه ويعلمه هذا الأدب ثم يذهب إلى شيخ غريب عنه لم يكن يلازمه كملازمته لمالك ويطرق بابه وكذا من غير إذن ويقول له حدثني هو على البلوعة هو يقضي حاجته، هذا طبعا يعني ما يضع هذا الكلام ويقوله إلا طاعن في السنة ورواتها ولهذا لا يقبل هذا الكلام. ما الإيش اللي حصل؟ ليش ما روى القعنبي عن شعبة إلا حديثا واحدا؟ الحافظ أحمد بن محمد الحيري يقول سألت أبي عن ذلك فقال أبوه يعني اللي هو محمد الحيري قال سألت القعنبي فقلت ما لك لا تروي عن شعبة غير هذا الحديث اللي هو حديث إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، ما لك لا تروي عن شعبة غير هذا الحديث؟ فقال القعنبي كان شعبة يستثقلني فلا يحدثني، ما كانش بيرتاح لي قوي، ما كانش يعني ينبسط لي فما كانش يرضى يحدثني. وطبعا هذا لا يضر على الإطلاق القعنبي يعني يكون إن شعبة كان بيستثقله أو ما كانش بيرتاح له، هذا لا يؤثر عليه شيئا. يعني كما يقال لما يبكي على الحب النساء ما تفرقش كتير، يعني عند إنسان عاقل إن فلان يحبه أو يبغضه ما دام ليس في معصية ولا يستثقله لأمر محرم فعله أو لشيء من ذلك أو هجرا لبدعته، فالأمر لا يضر على الإطلاق. ده مسألة ارتياح نفسي. وممكن جدا واحد صالح لا يرتاح لرجل صالح آخر، ممكن يعني ما يلتقوش، يكون بينهم نفرة لغرض أو لآخر. قد وقع هذا لكثير من الصالحين ولبعض العلماء العاملين. ولا ينسى التاريخ ما وقع بين محمد بن إسحاق ومالك بن أنس، وما وقع بين ابن أبي ذئب ومالك بن أنس، وما وقع بين ابن مندى وابن عيم، وما وقع بين علماء كثيرين جدا، وبين الحافظ شيخ الإسلام بن تيمية وابن السبكي، وما وقع بين الحافظ ابن حجر والحافظ والمحدث العيني القاضي العيني بدر الدين العيني والسيوطي والسخاوي وهكذا. يعني هذه طريق ولست فيها بأولي، مش أول واحد يعني يضايق من واحد أو يبقى فيه بينه وبينه إشكال أو عدم ارتياح، وهم كلاهما صالح. ولهذا أهل العلم يقولون إن كلام الأقران يطوى ولا ينشر، كلام الأقران بعضهم في بعض لا يعتبر به، ملوش قيمة يعني في الواقع، لا يؤخذ به أصلا، لأن في الغالب يكون الحامل عليه أمور نفسية لم يخلو منها أحد إلا الأنبياء فقط، مسائل الحظوظ النفسانية واللي هو التحاسد في العلم والمنافسة، هذا أمر ما خلا منه أحد على الإطلاق، بل وقع لخيار الأمة ولم ينجو منه إلا الصحابة فقط، إلا الأنبياء فقط، لكن تقع المنافرة بين الجميع. يعني ويعني لو أردنا أن نستقصي ونذكر أمثلة لذلك كثيرا لن يسعنا ذلك المقام اليسير. قال أبو حاتم: ثقة حجة لم أرى أخشع منه، سألناه أن يقرأ علينا الموطأ فقال تعالوا بالغداة. لما ذهب أبو حاتم وأصحابه، يعني أقصد أبو زرعة وهذه الطبقة وهذه الجماعة، لما ذهبوا للقعنبي ليقرأوا ليسمعوا منه الموطأ، قال لهم القعنبي تعالوا بالغداة، تعالوا بدري الصبح بدري يعني. فقلنا لنا مجلس عند حجاج بن منهال، قالوا لا نحن هذه الساعة الغداة دي مواعدين فيها حجاج بن منهال نسمع منه أيضا. قال فإذا فرغتم منه فتعالوا، خلاص لما تخلصوا حجاج بن منهال بعدوا علينا. فقالوا لا، إذا فرغنا من حجاج أتينا مسلم بن إبراهيم. فقال إذا فرغتم من مسلم بن إبراهيم فتعالوا. قالوا إذا فرغنا من مسلم أتينا أبا حذيفة النهدي. قال فبعد العصر، خلاص يعني كده وقتكم مشغول من الصبح لغاية العصر، بلاش الوقت ده خالص، تعالوا لي بعد العصر. قال فبعد العصر، فقالوا نأتي عارما أبا النعمان. قال فبعد المغرب، فقالوا خلاص نأتيك بعد المغرب. فكان يأتينا بالليل فيخرج علينا وعليه كبل ما تحته شيء في الصيف، فكان يقرأ علينا في الحر الشديد حينئذ. يعني انظر إلى تواضعه وخفض جناحه لطلبة العلم وصبره عليهم وبذله ما عنده. وكان هذا ديدن بعض أهل العلم ساعة إذ، وبعضهم كان يشدد كما قلنا من باب يعني انتقاء الطلبة. لكن في هذا الحال القعنبي عارف مين دول، عارف ان هذا ابو حاتم وان هذا ابو زرعه وان هؤلاء من عليه القوم ومن اكابر المحدثين، فلا ينبغي ان يفعل بهم ما يفعل مع صغار الطلبه، فكان لهذا يصبر عليهم ويخفض لهم جناحه ويضعهم في مواضعهم وينظر الوقت المناسب لهم، مع انهم هم الذين يحتاجون اليه. يعني هو ان قرأوا عليه لن يزيده ذلك شيئا، وان لم يقرأوا لن ينقصه ذلك شيئا، لكن يقول لهم تاتوا في الصباح، قالوا احنا هذا موعد فلان، قال خلاص لا بأس، الموعد الذي بعد قال موعد فلان 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 فلان، فلم يجد وقتا إلا بالليل، فكان يخرج لهم بالليل ويحدثهم في الحر الشديد رحمه الله تعالى. قال يحيى بن معين: ما رأيت رجلا يحدث لله إلا وكيعا والقعنبي. يعني هذا في حسب ظن ابن معين، وإلا ليس معنى ذلك أن كل المحدثين اللي ابن معين شافهم لم يكونوا يحدثون لله. أصل واحد يجينا من الجماعة إياهم اللي بيصلوا في الماء العكر ويقول لك ما ابن معين هو قال ما رأيت أحدا يحدث لله إلا يحيى إلا 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 وكيعا، وكيع بن الجراح، وإلا القعنبي. إذن كل اللي شافهم ابن معين في حياته من العلماء وهم كثر جدا لم يكن أحد منهم يحدث لله، لا هذا المفهوم غير مقصود، يعني مفهوم المخالفة هنا ساقط الاعتبار، كأنه يقول هؤلاء أنا أجزم فيهم بذلك. ابن معين كأنه يقول في كأن معنى كلامه هنا ما رأيت أحدا يحدث لله إلا وكيع والقعنبي، قصد بما رأيت يعني ما أجزم لأحد أو يعني يغلب على ظني جدا أن أحدا يحدث لله إلا هذان، لكن غيرهم ما نفاش عنهم ذلك. يعني بالضبط كده زي ما قال العلماء في قول من قال، قال لك إن بعض علماء المغرب أبو علي النيسابوري وجماعة يعني من هذه من مشايخ المغرب والأندلس، قالوا ما تحت أديم السماء أصح من كتاب مسلم، ما تحت أديم السماء أصح من كتاب مسلم. فطبعا العلماء قالوا إن هذا الكلام لو ثبت عن هؤلاء الناس، لو ثبت عنهم هذه العبارة، فليس معناه إن مسلم أصح من البخاري، لا، بل فيه إثبات الأصحية لمسلم والبخاري مسكوت عنه. يعني إذن قد يستويان، هم بينفون ده يكون أثبت منه، كل قصارى أمرهم في هذه العبارة إن هم بينفوا إن البخاري يكون أصح من مسلم، لكن هم نفوا يكون البخاري زي مسلم، لا، ما نفوا ذلك. وقيل إن هم قالوا هذا الكلام لأن البخاري لم يكن قد دخل كتابه، يعني لم يكن عندهم يومئذ متوفرا في هذه البقعة، ولهذا قالوا على حسب ما رأوا، قالوا على هم على قدامهم، ما كانش قدامهم غير كتاب مسلم فقط، أو قصدوا أصحيتهم من ناحية الحسن السياقة وجمع الألفاظ والدقة في اختيار اللفظ وما شابه ذلك، وهذه قضية معروفة. فكلام ابن معين لما يقول أنا ما رأيت أحدا يحدث لله إلا وكيعا والقعنبي، لا يستفاد منه أن كل من سوى هؤلاء كان يحدث لغير الله أو كان عنده مثلا يعني عدم إخلاص، لا، هذا لا يفهم إطلاقا، وهذا مفهوم ساقط الاعتبار، لا يمكن الاعتبار عليه إطلاقا. يعني قال عبد الله الخريبي يقول، وكان من أحد العلماء الكبار، يعني قال حدثني القعنبي عن مالك وهو والله عندي خير من مالك. طبعا الرجل يعني هنا يبالغ لا شك، فإن مالك أجل من القعنبي بلا إشكال، ليس في هذا كلام، مالك أجل من القعنبي بلا مثنوية، لكن هذا الخريبي يعني كأنه عايز يقول، يعني عايز يعبر عن تعظيمه للقعنبي، ولهذا يقارنه بهذا الجبل الكبير، يقول لك يعني أنا لو قلت أنه هو زي أحسن من مالك كلام ممكن يمشي، وطبعا هذا كلام لا يقبل إطلاقا، ولكن الرجل يبغي المبالغة ليقول إن الإمام القعنبي يعني كان عظيم القدر. قال عمرو بن علي الفلاس كان القعنبي مجاب الدعوة، كان مجاب الدعوة، وطبعا هذا من فضل الله تعالى عليه لما سبق من رسوخه في العلم والعمل، وهذا شأن العلماء الراسخين. يروى عن أبي سبرة المديني قال قلت للقعنبي حدثت ولم تكن تحدث. القعنبي كان في بعد ما جمع العلم توقف، لم يكن يحدث أحدا، امتنع عن التحديث، ثم بدأ يحدث الناس، فسأله أبو سبرة المديني قال له حدث ولم تكن تحدث، إيه اللي حصل يعني؟ فقال إني رأيت كأن القيامة قد قامت، فصيح بأهل العلم فقاموا، قيل لهم قوموا في وسط هذه القيامة والإشكال هذا والناس كلها يعني في حال لا يعلمه إلا الله، نودي على أهل العلم فقام أهل العلم، فقمت معهم فنودي بي اجلس، فقلت إلهي ألم أكن أطلب العلم؟ مش أنا كنت مع الناس دي أطلب علم زيهم؟ قال بلى، نعم، ولكنهم نشروا وأنت كتمت، أنت أخفيت العلم. فلما استيقظ من نومه حدث الحديث النبي صلى الله عليه وسلم ولم يمتنع بعدها من الحديث، بل بالعكس كان كما رأيتم مع أبي حاتم وأصحابه كان إيه يعني يتلقف الطلبة ويريحهم جدا، عايزين الساعة كام الوقت اللي ريحكوا أجلكوا فيه أو تيجوا فيه، لأن أراد أن تشمله هذه الصيحة بالخير يوم القيامة. لما نودي على أهل العلم قاموا جميعا فراح معهم، ما هو من يطلب العلم، فقيل له اجلس أنت ما تقومش، فقال يا ربي ألم أكن أطلب العلم؟ عشان أنا كنت زي الناس دي؟ قال نعم أنت معهم، لكنهم نشروا العلم وأنت أخفيته. فلما قام من نومه بدأ يحدث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن يكتمه عن أحد قط. يقول إسماعيل القاضي كان القعنبي من المجتهدين في العبادة، وكان لا يرضى قراءة حبيب، فما زال حتى قرأ لنفسه الموطأ على مالك. معروف ان حبيب الذي كان يقرا او الذي كان يقرا الموطأ على مالك تكلم فيه بعض اهل العلم بكلام يعني يدل على عدم ضبطه، وان كانت المساله تحتاج الى تحرير والامر ليس محل هذا التحرير، يعني له موضع اخر، لكن في الجمله لهذا الكلام الذي قيل في حبيب والذي كان يقرا على مالك الموطأ لم يزل القعنبي يجتهد حتى قرا بنفسه على مالك، وهذا لهذا الأهل العلم كثير منهم يقدم كتابه ونسخته على نسخ غيره لأنها بقراءته هو، وهو أثبت بمئات المرات من حبيب. قال حمدان بن سهل البلخي ما رأيت أحدا إذا رؤي ذكر الله إلا القعنبي رحمه الله تعالى، فإنه كان إذا مر بمجلس قالوا لا إله إلا الله، وقيل كان يسمى الراهب لعبادته وفضله. كان هذا الرجل ممن إذا رؤيا ذكر الله عز وجل، فكان إذا مر على مجلس يقولون لا إله إلا الله، يذكرون الله تعالى لرؤيتهم هذا الصالح، وكانوا يسمونه الراهب لعبادته وفضله. وروى عبد الله بن أحمد بن الهيثم عن جده قال كنا إذا أتينا القعنبي خرج إلينا كأنه مشرف على جهنم من شدة خوفه وتمام خشوعه ورهبته من ربه عز وجل. كان من يراه لأول وهلة يقول هذا الرجل كأنه بالضبط الآن حيودون النار، خائف وجل يعني، وما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق، على أحد القولين في معفى الضمير في أمنه وخافه على أن المقصود به الله عز وجل يعني. قال محمد بن عبد الله الزهيري عن الحنين قال كنا عند مالك فقدم ابن قعنب من سفر فقال مالك قوموا بنا إلى خير أهل الأرض. كان مالك أيضا يعرف قدر القعنبي، وكان يعني يظن فيه أنه من أفضل أهل زمانه، بل يقول كما في رواية الحنين هذه يقول قوموا بنا، مالك يقول لأصحابه قوموا بنا إلى خير أهل الأرض يعني القعنبي. طبعا يعني الكلام يعني في القعنبي كثير جدا، وفي هذا القدر كفاية فيما يتعلق بترجمته رحمة الله تعالى عليه. وننتقل بعد هذا إلى شيخه مالك. ومالك بن أنس يعني نجم الحديث وإمام السنة، الكلام فيه كثير جدا وقد تكلمنا عنه مرارا، ولهذا نقتصر على يعني تعريف موجز جدا بمالك. فمالك هو مالك بن أنس بن أبي عامر الأصبحي الحميري، رأس المتقنين وسيد المتثبتين، إمام دار الهجرة، والذي تنبأ به النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه ابن حبان والحاكم وغيرهم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل يطلبون العلم فلا يجدون أعلم من عالم المدينة، فقال غير واحد من أهل العلم بل أوشكت كلمتهم أن تتفق على أن المقصود بهذا الحديث هو مالك بن أنس، فإنه لم يضرب الناس أكباد الإبل لواحد فقط في زمانه يعني في المدينة مثل ما فعلوا هذا مع مالك بن أنس. يعني كانت أزمان اللي قبل مالك زمن شيوخ وشيوخ شيوخه، كان في غير واحد، كان في كثر في الميدان، ما كانش في واحد بس، يعني زمن شيوخ مالك كان في أكثر من عالم، وشيوخ وشيوخ اللي هم كبار التابعين كان في أكثر من عالم أيضا في المدينة، لكن في وقت مالك هو الوحيد اللي كانت تضرب له تضرب له أكباد الإبل ويرحل له الناس من بين أصحابه في المدينة. ولهذا اتفقت كما قلت كلمة أهل العلم على أن المقصود بهذا الحديث مالك بن أنس رحمه الله تعالى. قال البخاري أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر. ولد الإمام مالك عام 93 وتوفي عام 79 رضي الله تعالى عنه. وكان الإمام الشافعي يقول إذا ذكر الحديث فمالك النجم، نجم الحديث وإمام أهل السنة والجماعة في زمانه وسيد المتثبتين وحافظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وكان مالك له سؤدد وله هيبة عظيمة، يعني كانت تهابه الملوك، وكان له في ذلك أحوال عجيبة قصصنا كثيرا منها في مراحل سابقة عندما أتينا على ترجمته، وهو أشهر من أن يعرف به رحمه الله تعالى. مالك قال حدثنا زيد بن أسلم، أو قال عن زيد بن أسلم، وزيد بن أسلم هو القرشي العدوي أبو أسامة ويقال أبو عبد الله المدني الفقيه مولى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. روى له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، روى له الستة يعني، وكان ثقة كبيرا. حدث عن والده أسلم مولى عمر وعن عبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك، وروى عنه عطاء بن يسار، وروى عن عطاء بن يسار وعن علي بن الحسين وعن ابن المسيب وعن جماعة، وروى عنه مالك بن أنس وسفيان الثوري والأوزاعي وهشام بن سعد وابن عيينة وعبد العزيز الدراوردي وجماعة أولاده، منهم أولاده أسامة وعبد الله وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وروى عنه خلق كثيرون. وكانت لزيد بن أسلم حلقة للعلم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو حازم الأعرج لقد رأيتنا في مجلس زيد بن أسلم 40 فقيها، أدنى خصلة فينا التواسي بما في أيدينا، وما رأيت في مجلسه متماريين ولا متنازعين في حديث لا ينفعنا. طبعا ده من أدب الطلب، يقول أبو حازم الأعرج: لقد رأيتنا في مجلس زيد بن أسلم 40 فقيها، أدنى خصلة فينا التواسي بما في أيدينا. أقل حاجة، دي أضعف خصلة من خصال الخير اللي فيهم، أقل حاجة بيعملوها يعني أنهم متواسون، يعني لا يستأثر أحد منهم على الآخر بشيء، اللي مع دوت مع التاني، اللي في جيب هذا يعتبر في جيب الآخر، ليس هناك أثر ولا هناك يعني نظر لحال النفس كما هو السائد الآن للأسف. للأسف كثير جدا من الناس، حتى بعض من يظن فيهم العلم، ترى عندهم من الأثر والاعتناء بالنفس فقط ما لا تراه في أحد، منشغلين بأحوال أنفسهم، يعني غير عابئين بأحوال الناس، وكل همه مصلحته وبناء مجده الشخصي فقط، لا يعبأ بأحد ولا يلوي على أحد، كل ما تعارض مع مجده الشخصي تنحى عنه، وكل ما زكى هذا البناء الشخصي وقف فيه. ولهذا ترى أحوالهم فيها من العجب وعدم التوفيق ما الله به عليم، ولا يكاد يفلح هؤلاء ولا يأتون بثمرة، يعني حتى بمنفعتهم منفعة وقتية، لأنهم ما بيعملوش حاجة، يعني للأسف لم يورثوا شيئا للناس. لكن هنا أبو حازم يقول: كنا في مجلس زيد بن أسلم 40 فقيها، أدنى خصلة فينا يقول التواسي بما في أيدينا، المواساة، إن وأنا أجد وصاحبي لا يجد أنا أنظر في حالي وأعطيه وأقف معه، مش كل واحد في وادي ولا يعبأ أحد بأحد. يقول: وما رأيت في مجلسي متماريين ولا متنازعين في حديث لا ينفعني، فيش حد بيتكلم في حاجة ما تنفعش، ما حدش بيشغل نفسه بسفاسف الأمور ولا بمسائل مقصود منها فرد العضلات وإظهار النفس في مظهر العالم المقدام، ومسائل كلها مسائل طبولية. بعض الناس منشغل بهذا، بعض الناس للأسف إذا جلس يتكلم في مسائل خلافية معروفة ليستعرض عضلاته وليبين أنه فاهم وعارف، وقد لا يكون يعرف شيئا قط، هو لا يحفظ إلا هذه المسائل الطبولية فقط كما يسميها العلماء، المسائل الطبولية، المسائل اللي هي إيه؟ اللي هي المشتهرة بين الطلبة، يعني اللي يجرى فيها خلاف كثير وألف فيها العلماء كتبا ومصنفات، ويعني كل واحد من الطلبة عشان يظهر يحفظ له فيها كم كلمة، وبما يجي يقعد يقول له ما تقوله في كذا في المسألة اللي هي فيها الإشكال دي، وهو حافظ الكلام اللي قال فيها كويس، فيتقال والله احنا مش فاهمين، فانت فيقعد بقى هو يقول ويجيب وقال فلان وعلان والدليل الاول والثاني والرابع والعاشر والمئة، ويبدا بقى يعمل نفسه ابو العريف. هو لو سئل في غير هذه المساله الطبوليه لن يجيب بشيء، لو سئل في فروض الوضوء سيخطئ، لو قرا الفاتحه قد لا يقيم يعني حروفها على ما ينبغي، لكن هو حافظ له كم مساله وطايح بهم في الناس يعني. وكان ابو حازم يقول: لا اراني الله يوم زيد بن اسلم، انه لم يبق احد ارضى لديني ونفسي منه. يقول لا، يعني يسأل الله تعالى ألا يحضر حتى يموت زيد، لا يكون حيا يوم يموت زيد بن أسلم. يقول يعني اللهم اجعل يومي قبل يومه، لا يموت وأنا حي، ما حبش أشوف هذا اليوم. ولهذا لما أتاه نعي زيد بن أسلم عقر، فما شهده أحد قط، فما شهده ما لم يذهب إلى جنازته يعني، ولم يستطع الذهاب مع الناس للعزاء فيه أو لحمله أو لتشيع جنازته، ما قدرش، وقع يعني من طوله وظل مريضا في بيته، لم تحمله قدماه للذهاب إلى تشيع جنازته أو حتى حضور يعني وفاته. قال البخاري: كان علي بن الحسين يجلس إلى زيد بن أسلم فكلم في ذلك، فقال: إنما يجلس الرجل إلى من ينفعه في دينه. ونذهب إلى فاصل قصير ثم نعود فنتم هذا الكلام، فابقوا معنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا والعود أحمد إن شاء الله عز وجل، ولا زال حديثنا موصولا مع زيد بن أسلم رحمه الله تعالى. فقلنا: قال البخاري كان علي بن الحسين يجلس إلى زيد بن أسلم فكلم في هذا، قيل له: يعني تجلس إلى من؟ هذا من الموالي وأنت من الأشراف، أنت ابن النبي صلى الله عليه وسلم، فما يجلسك إلى هذا المولى؟ فقال: إنما يجلس المرء إلى من ينفعه في دينه. قال: أنا أستفيد بهذا الرجل، هذا يعلمني وأستفيد به، ويعني أفيد منه علما جما وأدبا وخلقا ودينا، فما المانع أن أجلس إليه؟ وتوفي زيد بن أسلم في ذي الحجة سنة 36 رحمة الله تعالى عليه. قال زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار، وعطاء بن يسار الهلالي أبو محمد وأبو عبد الله وأبو يسار المدني القاص، كان قصاصا يعني كان واعظا يعني يحدث الناس بالقصص، وكان من أفاضل الناس، مولى ميمونة رضي الله تعالى عنها. حدث عن أبي أيوب وعن زيد وعن عائشة وعن أبي هريرة وأسامة بن زيد وعدة، وروى عنه زيد بن أسلم وصفان بن سليم وعمرو بن دينار وهلال بن علي وجماعة من أهل العلم. روى عبد الرحمن بن زيد بن أسلم أن أبا حازم قال: ما رأيت رجلا كان ألزم لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من عطاء بن يسار. ما رأيت رجلا كان ألزم لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من عطاء بن يسار. توفي عطاء بن يسار عام 300، وقيل مات قبل 100، فالله تعالى أعلم. قال عن ابن عباس، ابن عباس عبد الله بن عباس البحر أبو العباس الهاشمي، حبر الأمة وفقيه العصر وإمام التفسير وسيد أهل زمانه، أبو العباس عبد الله ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، العباس بن عبد المطلب شيبة بن هاشم، وطبعا شريف النسب معروف القدر، صاحب النبي صلى الله عليه وسلم نحو من 30 شهرا، وحدث عنه بجملة صالحة، وروى عن عمر وعن علي وعن معاذ وعن والده وعبد الرحمن بن عوف وعن أبي سفيان صخر بن حرب وعن أبي ذر وعن أبي بن كعب وعن زيد بن ثابت وعن جماعة، وقرأ على أبي وزيد بن ثابت، وقرأ عليه مجاهد وسعيد بن جبير وطائفة. ويعني الحديث عن عبد الله بن عباس يعني تضيق عنه مثل هذه العجالة، فهو حبر الأمة كما قلنا وترجمان القرآن، والرجل الذي كان عمر يقدمه على عامة أقرانه، وكان يستجلسه معه في مجلس شيوخ بدر، حتى كان أحدهم يقول له: ما لك تأتينا بعبد الله بن عباس وإن في أولادنا من هو في مثل سنه، يعني هذا من الأحداث ولا الصغير يعني، فلو كنا بقى نجيب معنا عيالنا. فقال عمر يعني إن لهذا الغلام لشأنا، وكان كثير الثناء عليه وكان يعجب به جدا. وهو من البداية ابن عباس كان مجتهدا في طلب العلم كما هو معلوم، فسؤال النبي صلى الله عليه وسلم ولزومه لهم من ساعة ما عقل بدأ يعلم معنى ما هو فيه، واعتناؤه بشأن صلى الله عليه وسلم وأدبه في طلب العلم مع النبي صلى الله عليه وسلم أهله لذلك. فقد بات مرة عند خالته ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وقام صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، فقام ابن عباس يصلي خلفه، فوقف خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيده وجعله حذاءه، جعله على نفس الصف يعني صفه بجواره، فانخنس ابن عباس، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيده وجره للأمام، فانخنس ابن عباس، فجره للأمام، فانخنس ابن عباس، فلما أنهى الصلاة صلى الله عليه وسلم خنس يعني يرجع لورا تاني، قال: ويلك، ما لك يا ابن عباس، أخذك وأقدمك فتنخنس ترجع؟ فقال: ما كان لمثلي أن يقف بحذائك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما ينفعش واحد زي يقف كده على مساواتك، لازم أقف ورا. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالعلم والفقه في الدين، قال: اللهم علمه التأويل، ورزق بسبب هذه الدعوة علما كثيرا أهل له. طبعا هذا العلم يأتي من فراغ مع هذه الدعوة الكريمة من النبي صلى الله عليه وسلم التي استجيبت في حق ابن عباس. ابن عباس أتعب نفسه، فكان يأتي بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، جاء إلى بعض الأنصار وقال لبعض الأنصار: تعال نطلب علم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في هذا الحي من الأنصار، لسه الصحابة الكبار موجودين، تعال نطلب العلم منهم، لأن الناس هتموت وبحنا في وقتنا لو احنا الكبار فيحتاج الناس إلينا. فقال له ذلك الأنصار: يا ابن عباس، أترى الناس يحتاجون لمثلك؟ فلم يعبأ به ابن عباس وذهب يطلب العلم وحده، فكان يأتي بيت الأنصاري، الصحابي من الأنصار عنده العلم، فيقيل على عتبة بابه في الهاجرة وقت عز الظهر يعني، فيخرج الأنصاري فيرى ابن عباس على الباب، فيقول له: يا ابن عباس، يا ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، هلا أذنتنا فنأتيك؟ أنت ليه قاعد كده من الصبح هنا وقاعد في الحارة دوت ليه؟ تقعد في بيتكم مكرم معزز وتبعت لنا الغلام من عندك يقول تعال حدثه فنأتي نحدثك إكراما للنبي صلى الله عليه وسلم، أنت ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول ابن عباس: العلم يؤتى إليه، هكذا أمرنا أن نطلب العلم. فظل على هذا الحال حتى صار فرد زمانه ووحيد أوانه رضي الله تعالى عنه، وحتى مات هؤلاء الكبار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فاجتمع الناس عليه، فمر به ذلك الأنصاري الذي كان طلب منه الخروج معه قديما، مر به والناس حوله من كل جهة، فلما رأى ذلك قال: كان هذا الفتى أرجح عقلا مني، كان أذكى مني، هو عمل لهذا اليوم، أتعب نفسه في الصبا، فلما كبر احتاج الناس إليه فوردوا عنده علما غزيرا، لكن أنا الآن ما طلبت العلم، فالناس جاءوا يسألوني عن مسألة ما عندي فيها شيء. وكان لابن عباس أحوال وفتاوى وعلم، بل هو الذي يعني هو مرجع فتاوى العلماء وعلم العلماء، يرجع في جزء كبير منه إلى مدرسته، فلم يكن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم له أصحاب يذهبون إلى قوله ويفتون بفتواه وكأن له مذهب فقهي يعني إلا ثلاثة كما يذكر هذا ابن المديني في مطلع كتاب العلل، زيد بن ثابت وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس. فهؤلاء الثلاثة يعني أهل العلم جميعا يرجعون إلى كلامهم، وكلامهم عليه عامة فتاوى أهل الأمصار، وكأنهم كما قلت كانوا أصحاب مذاهب في العهد في عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فابن عباس بحر يعني لا يعني تكدره الدلاء كما قال غير واحد من أهل العلم. طبعا بهذا الحديث نكون قد انتهينا عن ذكر ترجمة مجازة لهؤلاء الرواة الذين في هذا الإسناد، ونتكلم في اللقاء القادم عن فقه هذا الحديث إن شاء الله عز وجل. وهذه الدقائق المعدودة في نهاية هذه الحلقة كانت معنا أسئلة كثيرة تراكمت منذ حلقات عدة مضت، فنجيب على ما تيسر منها إلى أن تنتهي الحلقة. قال بعض السائلين: أريد أن أعرف فضل سورة الضحى والملك والواقعة والكافرون والدخان. فأما سورة الضحى فلم يثبت في فضلها حديث، وليس معنى هذا أنها ليس لها فضل، فإن القرآن كله فاضل، وهناك جاءت هناك أحاديث كثيرة في بيان فضل القرآن عامة، فهناك سور جاء لها فضل خاص وسور يشملها ذلك الفضل العام. فأي سورة لم يثبت فيها حديث بعينها فليس معنى هذا أنها ليست فاضلة، بالعكس كل القرآن فاضل، لكن كما بينت بعض القرآن تكون في بعض السور أو بعض الآيات لها مزيد فضل على ما سواها، فيرد في شأنها أحاديث تدل على يعني فضل مخصوص متعلق بها. وهناك سور من كتاب الله عز وجل لم يأتي لها هذا الفضل الخاص، فهي على الفضل العام الذي ينتظم جميع كتاب الله عز وجل. والأعم الأغلب من كتاب الله عز وجل لم تأتي فيه أحاديث بخصوصه، يعني لم يثبت فضائل لكل سورة على خصوصها، بل ثبتت فضائل عامة للقرآن كله. ولهذا بعض الجهال من المتزاهدة والمتصوفة قديما وضع حديثا في فضائل السور، كما يحكي مؤمل بن إسماعيل لما سأل عن حديث فضائل السور، فسأل رجلا سأل شيخه عن هذا، قال: من حدثك بذلك؟ فقال: حدثني شيخ بعبدان، فراح لعبدان لما سمع حديث فضائل السور، اللي هو من قرأ كذا حديث طويل شهير، من قرأ البقرة فله كذا، ومن قرأ آل عمران، ومن قرأ النساء، واخذ القرآن كل سورة سورة لكل سورة فضل، هذا حديث موضوع. فمؤمل بن إسماعيل لما سمعه من شيخه قال: من حدثك هذا؟ قال: شيخ بعبدان، وراء على عبدان. فقال: من حدثك؟ قال: شيخ بواسط، فراء على واسط. من حدثك يا شيخ بهذا الحديث؟ فقال: شيخ بالبصرة، راح البصرة. فقال: من حدثك؟ قال: شيخ بأصبهان، راح أصبهان. لف الكرة الأرضية يعني كل واحد يرمي للتاني في آخر الدنيا، إلى أن بلغ عبدان مرة ثانية أو كانت في آخر الأمر يعني، فسأل: من حدثك؟ فأخذ الشيخ بيده ودخل دارا فيها بعض المتصوفة وقال: هؤلاء حدثوني بهذا. فقال: من أين هذا؟ قالوا: رأينا الناس قد انشغلوا عن كتاب الله عز وجل، فوضعنا لهم هذا الحديث نرغبهم في كتاب الله. وده بعض أسباب الوضع، إن بعض الجهلة، جهلة المتعبدين، ناس طيبين يعني لكنهم جهلاء بأحكام الشريعة، لكن رجل صالح بتاع يتعبد ويقوم الليل ويذكر الله كثيرا، لكن ما عنده معرفة بحدود الشريعة، متصور إنه هو كده بيخدم الدين يعني. فقال: الناس منشغل عن القرآن، هنسيبهم كده منشغلين. راح وضع لهم حديث ده بيرغبهم في كتاب الله عز وجل، وهذا طبعا يعني مرفوض، هذا حديث الموضوع. كذلك نوح بن أبي مريم الجندي السبوري وضع حديث برضو فضائل السور، وضع حديث أيضا فضائل القرآن وفضائل السور. لما سألوه قالوا له: يعني ليش يا نوح تفعل هذا؟ فقال: رأيت الناس انشغلوا بفقه أبي حنيفة عن كتاب الله، فأردت أن أردهم إلى كتاب الله، فوضعت لهم هذا الحديث. طبعا يعني هذا كلام مرفوض تماما ولا يجوز، وهذا كذب على أي حال، سواء كان قصدهم حسنا أو قصدهم سيئا لا يعفيهم من أنهم كذبة. فسورة الضحى من السور التي لم يثبت لها فضل خاص بعمومها، يعني ما في حديث بخصوصها، لم يثبت لها كما قلنا على وجه الخصوص حديث فيه فضل ما. وأما سورة الملك فقد صح فيها أحاديث، منها ما رواه أحمد والترمذي وأبو داود وغيرهم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن سورة من القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي سورة تبارك الذي بيده الملك. وهذا حديث حسنه الإمام الترمذي رحمه الله تعالى. وكذلك أيضا ما عند أحمد والترمذي من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينام حتى يقرأ ألف لام ميم تنزيل السجدة يعني وتبارك الذي بيده الملك. ولهذا استحب العلماء أن تقرأ هذه السورة والسجدة قبل المنام، وهذا حديث صححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى. أما سورة الواقعة فلم يثبت فيها حديث أيضا، لم يثبت في فضلها على وجه الخصوص حديث، لما لها الفضل الذي لكل كتاب الله عز وجل. والقصة الحديث الذي رواه بعضهم قصة عثمان وابن مسعود لما قال يعني خذ عطاءك في آخره حتى تنتفع به بناتك، فقال علمتهم سورة يقرؤونها كل ليلة من قرأها لم تصبه فاقة أبدا، سورة الواقعة. هذا حديث يعني لا يثبت في ولا لا يصح ولا يثبت عنهم في ذلك شيء يعني، والله أعلم. كذلك سورة الدخان لم يثبت فيها حديث بخصوصها. وأما سورة الكافرون فقد ثبت فيها عند أبي داود والترمذي من حديث نوفل الأشجعي رضي الله عنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ قل يا أيها الكافرون ثم نم على خاتمتها فإنها براءة من الشرك. وهذا حديث حسنه الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى. يعني هذا القدر فيه كفاية إن شاء الله عز وجل. وهناك أسئلة كثيرة لعلنا نجيب عن بعضها في لقاء قادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.